بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم من الدروس العلمية المتخصصة في علوم القرآن،
والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على الأنشطة العلمية المصاحبة للمؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية، وفي مقدمتهم كرسي القرآن الكريم وعلومه وجامعة الملك سعود ومركز تفسير للدراسة القرآنية. ويطيب لي في هذا اللقاء المبارك أن أجتمع بكم لنتدارس منهج الدراسة المصطلحية وقضايا المصطلح. وأشير إلى أن هذا المنهج وقضاياه أخذناه عن شيخنا أني لست بأفضلكم، ولكن كما قال الشاعر حارث بن بدر: خلت الديار ومن الشقاء تفربي بالسؤدد. وقال آخر: وما سدت فيكم أن ولكن البيت الآخر قلت: وما سدت فيكم أن فضلكم أن فضلكم عمك أو عفوا البيت الشعري نسيته، ولكن أذكر أو تذكيرا بما قاله أخونا الدكتور مصطفى فضيل بالأمس، أقول إن الاشتغال بهذا المنهج الذي أقدمه بين أيديكم اليوم هو في الحقيقة جهد مشترك وثمرة من ثمرات أعضاء معهد الدراسة المصطلحية بجامعة فاس بالمملكة المغربية، الذين قاموا بتطوير هذا المجهود وإخراجه إلى الوجود لمدة عقدين من العمل المتواصل في مراحل متعددة، بحثا وتدريسا وإشرافا وتأليفا وندوات وأيام دراسية ودورات تكوينية ومدارسات وغير ذلك من الأعمال العلمية الكثيرة. وأذكر متكاملة ترشد فيها المناهج وتحدث فيها الوسائل وتكتف فيها الجهود وتوجه فيها الطاقات وتنسق فيها الأعمال لتصب في اتجاه واحد هو تذليل العقبة الكأداء، عقبة إنجاز معجم تاريخي للمصطلحات، الذي هو خطوة من أهم الخطى في طريق إنجاز المعجم التاريخي للغة العربية. ولتحقيق ذلك كما جاء في دليل معهد الدراسات المصطلحية بفاس، لا بد من تجميع ما أنجز وينجز من دراسات وبحوث المصطلح من أجل تكوين بنك للمعلومات المصطلحية يوضع رهن إشارة الباحثين والمهتمين، وتنسيق جهود الباحثين في المصطلح أفرادا وهيئات وفق خطة علمية منهجية متكاملة، وإعداد البحوث والدراسات اللازمة لتطوير البحث المصطلحي وحل معضلاته وتنمية كفاءات الباحثين في المصطلح بإقامة دورات تدريبية مختصة وغيرها. انطلاقا من هذا التصور، فإن المنهج الذي سنتحدث عنه اليوم هو الذي به يتم الكشف عن الواقع الدلالي لمصطلح ما في متن ما ووصفه، وهو الذي به يتم رصد التطور الدلالي لمصطلح ما وتاريخه، وهو الذي به يتم التبين والبيان للمفاهيم، إذ بدراسة النصوص التي ورد بها مصطلح ما دراسة معينة يحصل التبين، وبعرض نتائج تلك الدراسة على نمط معين يحصل البيان، وبهما معا متلازمين متكاملين يتحقق الهدف المتوخى من الدراسة المصطلحية. فهو إذن منهج قائم بذاته في الدرس، يعتمد العلمية بشروطها في الوسائل من الاستيعاب إلى التحليل فالتعليل فالتركيب، ويعتمد التكاملية حسب أولوياتها في المراحل من الوصفية إلى التاريخية في الموازنة في المقارنة، ويمكن تطبيقه بحسب الظاهر على كل مصطلحات العلوم في كل تخصصات. ومما يجب أن يعلم في هذا المقام أن منهج الدراسة المصطلحية في تجربتنا لم يخرج عن مصدرين اثنين، هما أعمال أستاذنا الدكتور شاهد البوشيخي في هذا المجال وتجارب طلبته فيما بعد. أما الكتابات فمنها الكتب التي نشرها في رسالته الأولى لنيل دبلوم دراسة العليا في موضوع مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبين للجاحظ، ثم أطروحة دكتوراه الدولة في موضوع مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين قضايا ونماذج. ويمكن اعتبار هذين العملين دراسة نموذجية وضعت أمام الباحثين نموذجا لتطبيق المنهج الوصفي ثم المنهج التاريخي. نعم، الرسالة الأولى هي مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبين للجاحظ، والرسالة والدكتورة هي مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين قضايا ونماذج. لذلك نجد هذين الكتابين من أهم ما يرجع إليه الباحث في هذا الموضوع، بالإضافة إلى ما تبع ذلك من كتبه التسعة التي صدرت ضمن سلسلة دراسات مصطلحية وجمعت في كتاب واحد سمي بدراسات مصطلحية، وفيه حديث مفصل عن منهج هذه الدراسة. الكتب البيضاء أو الزرقاء. نعم، هذا كتاب جمعت في هذه الكتب في كتاب تسعة في كتاب سمي دراسة مصطلحية وهو معروض في المعرض. هو ما موجود في مكتبات السعودية. تلا ذلك كتابات أخرى لأستاذنا أو تلا ذلك كتابات أخرى لأساتذة أشرف أستاذنا الدكتور شاهد بوشيخي على بحوثهم تعد بالعشرات، لا يتسع المجال لتفصيل الحديث عنها، وهي التي كونت رصيدا مهما لهذا المنهج أسهم في ترسيخ علميته. وأنتقل إلى الحديث عن تحديد هذا المنهج فيما استقر عليه، فهو طريقة البحث المفصلة المطبقة على كل مصطلح من المصطلحات المدروسة في إطار منهج من مناهج الدراسة المصطلحية بالمفهوم العام. ولهذا المنهج ثلاثة أسس لا بد من حرص عليها كلها، وهي العلمية والمنهجية والتكاملية، وقد تحدث أخونا الدكتور مصطفى فضيل عنها البارحة. أما العناصر أو الأركان التي استقر عليها الأمر في تجربة هذا المنهج فهي خمسة، وهي الإحصاء والدراسة المعجمية والدراسة النصية والدراسة المفهومية والعرض المصطلحي. هذه العناصر أو الأركان هي الإجابة عن سؤال كبير، هو كيف ندرس المصطلح، وتحته أسئلة أخرى هي كيف نحصي المصطلح، وكيف ندرسه دراسة معجمية، وكيف ندرسه دراسة نصية، وكيف ندرسه دراسة مفهومية، وكيف نعرضه عرضا مصطلحيا. وهذا المنهج طبعا أخذناه عن أستاذنا الدكتور شاهد البوشيخي، ونقوم بتدريسه لطلبتنا على مستوى الإجازة والماستر، وهو يتطلب منا وقتا طويلا لكي يستوعب بشكل صحيح. ومع صعوبة ذلك وجدنا استجابة وحماسا ولهفة لدى الباحثين لفهمه واستيعابه، وخير ما نستدل به على ذلك هو محاولة أحد طلبتنا النجباء الموريتانيين أن ينظم هذا المنهج أن ينظمه في جوابه في امتحان مادة المصطلح التي كنت أدرسها لهم، حيث قال: الحمد لله. ممكن أن أعرض هذه المنظومة على الشاشة. الحمد لله على ما أنعم مصليا على النبي مسلما، وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل الاصطلاح للعلوم، منهج الاصطلاح من تجديد إمام الشاهد بالمشهود، طبعا يقصد الدكتور شاهد البوشيخي. أركانه الخمسة ترعى في العدد والدرج كي تكون من أولى الرشد، إحصاؤنا والمعجم النصية عرض وقبل ذلك مفهومية. فالأول استقراء كل ما ورد من النصوص وهو أربع تحد: لللفظ أي صيغة له ترد، والاشتقاق والتركيب فعد، وما من القضايا تحته اندرج، يحصى والله يأتي بعد بالفرج. والثاني درسنا من المعاجم، له شروط وهي خمسة فاعلمي: الاستيعاب المصدري والمعنوي، تدرج في زمن دل روي، تكامل المصادر اقتصار على الذي به تكون الأخبار، توثيقنا للضبط والأمانة بالنقل والتحري لا الخيانة. والثالث الدراسة النصية لأجل تعريف كذا تجلية، لها عناصر تصل لأربع: مدارس ومنهج لدافعي، كنصنا المدروس ثم المعرفة، تعم أو تخص خذه وعرفه، من التعجل احذر أو الإسقاط، كذا الغلو قصد الاستنباط. رابعها الدراسة المفهومية، أي للنتائج لأجل الماهية، لها من الأصناف ستة أتت: عناصر المفهوم قد تقدمت، ثم الصفات، بعدها العلاقة مجموعة ومثلها الضميمة، مشتقة كذا من جدر أتت، كذا القضايا تلك ست كملت. والخامس العرض لما تقدم، وإنه خلاصة فليحكم، له من العناصر التعريف، صفات بين حكم أو تصنيف، من العلاقات ثلاث بعدها ضمائم الإضافة الوصف بها مشتقة، وكيف كانت جدر، ثم القضايا ذي هي العناصر، لها من الأصناف ما لا نحصر، مثالها التأثير والتأثر. قد تم ما أردت نظمه فنل، 26 بها القصد حصل. فلا عجب إذن أن نسمع هذا النظم. وقد قال الأستاذ دكتور أمجد الطرابلسي رحمه الله عز وجل عن هذا المنهج: هذه الدراسة العميقة لقضايا المصطلح في القسم الأول من الأطروحة هي، أقول هذا ولا أعتقد أني أبالغ، هي أطروحة مستقلة بنفسها بكل ما في هذه الكلمة، كلمة أطروحة من معنى، ويمكن اعتبارها منذ اليوم متنا تشريعيا على الأوساط العلمية المهتمة بالمصطلح النقدي أن تتبناه وأن تجعله لها شرعة ومنهاجا في كل بحث مستقبلي في هذا الميدان. بعد هذا نعم، هذا كان مشرف على رسالة، مشرف رسالة الأولى والثانية، وهذا الكلام وارد في مقدمة المناقشة في الرسالة الثانية. لنعود بعد هذا للتفصيل في هذا المنهج وأركانه وقضاياه المرتبطة به. أريد أن أعرض هذا الذي أقوله في الشاشة، لكن لا أدري ماذا. إذن قلنا أن العناصر، عناصر منهج الدراسة المصطلحية هي، أو أركان الدراسة المصطلحية هي خمسة. أول ركن من هذه الأركان هو الإحصاء، والإحصاء عرض المنهج الركن الأول. بعده الصفحة الثانية والثالثة. نسيت أن أقوم للمكان. لا. إذن قلت أول عنصر في المنهج هو الإحصاء. نبدأ بمفهوم الإحصاء في اللغة. فالإحصاء في اللغة يجمع بين عدة معان، وهي العد والمنع والإحصاء والإحاطة والاستقصاء والحصر والضبط والحفظ والجمع. قال ابن فارس: الحاء والصاد والحرف المعزل ثلاثة أصول، الأول المنع، والثاني العد والإطاقة، والثالث شيء من أجزاء الأرض. وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي في معجم العين: الإحصاء إحاطة العلم باستقصاء العدد. ويقول ابن منظور: الإحصاء العد والحفظ وأحصى الشيء أحاط به. قال الزمخشري أيضا: الإحصاء الحصر والضبط، يعني حصرهم بعلمه وأحاط بهم. أما في الاصطلاح، في الاصطلاح العام، فالإحصاء هو ذلك الفرع من الدراسات التي يهتم بالأساليب الرياضية أو العمليات اللازمة لتجميع ووصف وتنظيم وتجهيز وتحليل وتفسير البيانات الرقمية. ويمكن أن نميز فيه بين نوعين: الإحصاء الوصفي والإحصاء الاستدلالي. أما الأول فيهتم بالوصف الرقمي لمجتمع معين، وفي هذه الحالة فليس هناك نتائج يمكن أن تنسحب على جماعة أخرى عن تلك التي تركز عليها الوصف فقط. وأما الثاني فيتضمن عملية المعاينة، أي اختيار جماعة صغيرة تمثل المجتمع الكبير المختارة منه، على أن تكون النتائج النهائية قريبية وداخل حدود خطأ محسوب. وهذا النوعان قائمان على الاستقراء، إلا أن ما يقوم عليه أولهما منه تام، وما يقوم عليه ثانيهما منه ناقص. والإحصاء في منهج الدراسة المصطلحية والمقصود عندنا هو الاستقراء التام لكل النصوص. الإحصاء في الدراسة المصطلحية هو الاستقراء التام لكل النصوص التي ورد بها المصطلح المدروس، وما يتصل به لفظا ومفهوما وقضية في المتن المدروس. وذلك يعني أن الإحصاء المعتمد في منهج الدراسة المصطلحية بمعناه الخاص وصفي قائم على الاستقراء التام، وليس استدلاليا استنتاجيا قائما على الاستقراء الناقص. ذلك أن الغاية من الإحصاء في هذا المنهج استيعاب المحصى واستيعاب لشروط العلمية في الدراسة المصطلحية. إذن الإحصاء في الدراسة المصطلحية يجب أن يكون تاما غير ناقص. لا أسمع، إن شاء الله. سأرفع صوتي إن شاء الله. إذا قلت الإحصاء في منهج الدراسة المصطلحية هو الاستقراء التام لكل النصوص التي ورد بها المصطلح المدروس، وما يتصل به لفظا ومفهوما وقضية. إذا ماذا يحصى في أي نص من النصوص التي نريد أن نشتغل عليها؟ يعني أن نحصي اللفظة والمفهومة والقضية. إذا أردنا أن نشتغل على كتاب معين يجب أن نحصي جميع مصطلحاته. إذا أردنا أن نشتغل على فترة معينة يجب أن نحصي جميع مصطلحات تلك الفترة الزمنية. إذا أردنا أن نشتغل على تراث شخص معين يجب أن ندرس، عفوا، أن نحصي جميع هذه المصطلحات الموجودة في الكتاب في التخصص الذي نريد أو نريد أن ندرسها. بالنسبة للألفاظ القرآن الكريم إحصاء جميع اشتقاق الجذر اللغوي لللفظ في جميع الآيات التي ورد بها القرآن الكريم. وطبعا قد تصدق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى بهذه الصدقة الجارية عن الباحثين، ولم يبقى إلا ما قد يكون عليه من استدراك فوات. إذن بالنسبة للإحصاء، هذا الذي سأتحدث عنه هو يخص جميع المصادر وجميع التخصصات التي يريد أن يشتغل عليها دارس من الدارسين في تخصص معين. أنتقل بعد ذلك إلى ما هو المحصى أو موضوع الإحصاء. إذا المتن الذي يمثل مجال الإحصاء ينبغي أن يكون مستوفيا لشرطين أساسيين، أولهما التحديد أي كونه معلوم المبدأ والمنتهى، وثانيهما التوثيق والتحقيق العلمي. إذن هذه النقطة مهمة جدا في الاشتغال على يعني الاشتغال في على كتاب أو تراث أو فترة زمنية، فلا بد أن يكون هذه الفترة محددة تاريخيا، أو أن الكتاب له أول ونهاية. يعني لا يمكن أن نشغل على نص منزوع من كتاب أو من 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 تراث أو غير ذلك، فهذه العملية غير جائزة بالنسبة للمحصى في هذا المنهج. لماذا؟ لأن الدارس أو صاحب الكتاب قد يستعمل المصطلح عدة مرات في كتابه، وقد يستعمله بمفهوم أو أكثر، فالإحصاء التام لهذا الكتاب هو الكافيل بإعطائنا صورة حقيقية عن مقصود صاحب هذا المؤلف من المصطلح المستعمل عنده. يعني قبل أن تبدأ بإحصاء يجب أن تكون عالما بالكتاب الذي تدرسه من أوله إلى آخره، أو الفترة الزمنية التي تدرسها من يعني القرن الأول مثلا الهجري من كذا إلى كذا، تحدد نطاق البحث حسب الذي تريد أن تشغل عليه. إذا كان كتابا فيجب أن يكون من عنوانه إلى خاتمته، وإن كان فترة زمنية إن كان يعني تراث شخص معين في 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 أي مجال، في العلوم الشرعية والعلوم أو العلوم الإنسانية والعلوم المادية. يجب أن يكون موثقا ومحققا تحقيقا علميا. يعني حين مثلا نأخذ مثال كتاب البيان والتبين للجاحد، نجده حقق تحقيقات متعددة، ولكن أفضلها هو تحقيق عبد السلام هارون. يجب أن نعتمد على التحقيق العلمي. تحقيقا علميا. نعم. وطبعا موضوع الإحصاء في مجال الدراسة المصطلحية الخاصة يتمثل في مجالات أربعة جامعة بين اللفظ المصطلحي ومفهومه، وهي أولا لفظ المصطلح إحصاء لفظ المصطلح إحصاء تاما، حيثما ورد وكيفما ورد وبأي معنى ورد في المتن المدروس، ما دام قدر من الاصطلاحية داخل مجاله العلمي الخاص ملحوظا فيه. فالمصطلح مفردا أو مجموعا، معرفا أو منكرا، اسما أو فعلا، مضموما إلى غيره أو مضموما إليه غيره، كل ذلك ضروري المراعاة عند الإحصاء. إذن مجموعة من الأمور يجب أن تراعى حين نريد إحصاء لفظ المصطلح، يعني أننا لا ندع حالا من أحواله ولا صورة من صوره في إفراده وتركيبه. يعني كان يعني مثلا فعلا أو اسما أو مصدرا أو صفة أو إلى آخره. نعم جمعت الجدل جدرة نعم جدرة جدرة نعم طبعا المعنى إن كان له علاقة بالتخصص الذي يدرسه الباحث إن كان لغة فلا علاقة لنا باللغة ولكن في المرحلة الأولى يشك يعني الباحث في لفظة من الألفاظ إنه كما يعبر أستاذنا شاهد بوشيخي يلقي عليها القبض لكي لا لا تفوته نعم وفي إحصاء المصطلحات وجمعها يجب اتباع قاعدة الأخذ بالأحواط التي ذكرناها الآن وفي ذلك يقول أستاذنا شاهد بوشيخي ولا يرصد فقط المواد القطعية أو الظاهرة الاصطلاحية ولا الاستعمال القطعي أو الظاهرة الاصطلاحية لها وإنما يتعداه احتياطا إلى الضعيفة والضعيف الاصطلاحية إلى الضعيف أو إلى الضعيفة والضعيف الاصطلاحية وربما رفض من استعمال حتى بعض اللغوي الذي يعين على التبين المصطلح بعد الإعانة وذلك مراعاة لتوقف بعض المصطلحات على بعض وليتم تصور وتصوير المصطلح في حجمه الحقيقي وليتحدد قدر الإمكان موقعه وعلاقاته في البيان لأن هذا العملية أن الإحصاء التام يعني أن الباحث يجب أن يلقي القبض على جميع المصطلحات التي لها علاقة من قريب أو بعيد بالمفهوم ومن ثم فإن المواد التي يجب أن تحصى وتندرج على أساس هذه القاعدة هي أولا المواد القطعية الاصطلاحية والمواد الظاهرة الاصطلاحية والمواد الضعيفة الاصطلاحية والاستعمالات القطعية الاصطلاحية والاستعمالات الظاهرة الاصطلاحية والاستعمالات الضعيفة الاصطلاحية المواد القطعية الاصطلاحية المواد الظاهرة الاصطلاحية المواد الضعيفة الاصطلاحية الاستعمالات القطعية الاصطلاحية الاستعمالات الظاهرة الاصطلاحية الاستعمالات الضعيفة الاصطلاحية هي في حقيقة هذه الأمور تتبين يعني بالدراسة النصية هي التي تبين مجموعة من الأمور في هذا الباب هذا دو ما عنديش ما بالحين لا إذا قلنا أول ما يحصى هو لفظ المصطلح ثم الألفاظ الاصطلاحية المشتقة من جدري المصطلح الجدر اللغوي والجدر المفهومي وكل ذلك على التفصيل المذكور في إحصاء لفظي المصطلح إذا قلنا الألفاظ الاصطلاحية المشتقة من جدري المصطلح الجدر اللغوي والجدر المفهومي وكل ذلك على التفصيل المذكور في إحصاء لفظي المصطلح أي المواد القطعية الاصطلاحية المواد الظاهرة الاصطلاحية المواد الضعيفة الاصطلاحية استعمالات القطعية الاصطلاحية استعمالات الظاهرة الاصطلاحية والاستعمالات الضعيفة الاصطلاحية الفرق بين الجدر اللغوي والمفهومي هو ما تحدث عنه الأستاذ مصطفى فضيل البارحة عن قضية الإنفاق والنفاق والجدر اللغوي والجدر اللغوي يعني أي لفظة مشتقة من هذا الجدر سواء كانت فعلان أو سمان أو صفتان أو مصدران أو صفتان مشبهتان إلى آخره التراكيب التي ورد ثم بعد ذلك تحصى التراكيب التي ورد بها مفهوم المصطلح فهم المصطلحي أو بعضه دون لفظه، التراكيب التي ورد بها فهم المصطلحي أو بعضه دون لفظه، يعني أننا أحيانا قد نجد بعض الجمل فيها نحس بأن بوجود الحديث عن هذا المصطلح ولكن لا وجود لهذا المصطلح. رابعا، القضايا العلمية المندرجة تحت مفهوم المصطلح وإن لم يرد بها لفظه، يعني مجموعة من القضايا هذه مرتبطة برقم ثلاثة، يعني التراكيب التي ورد بها المصطلح، يعني أنها تتضمن مجموعة من القضايا العلمية التي لها علاقة بهذا المصطلح وإن لم يرد لفظ المصطلح في هذا النص أو في هذه الجملة. مفهوم المصطلح أو بعضه ممكن أن يكون ولكن لا ممكن، ولكن في 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 صيغة من صيغه، يعني في شكل من أشكاله. نعم، ولكن هذا الجذر هنا لا نتحدث عن الجذر، نتحدث عن المفهوم، مفهوم الجذر ممكن أن يدخل. ننتقل بعد ذلك إلى العنصر الرابع، وهو تصنيف هذا المحصى الذي أحصيناه، يعني أحصينا اللفظة والمفهومة والقضية. وطبعا في إحصاء القضايا قد نحصي نوعين من القضايا، النوع له علاقة باللفظ وهو الذي يصرف إلى علم المصطلح، علم المصطلح يعني كيف ورد المصطلح وكيف أشكال وروده وتعريفاته وغير ذلك ما له علاقة بعلم المصطلح. أما بعض القضايا فهي مرتبطة بتأثير وتأثر ونتائج وإلى آخره. بعد هذا كيف نصنف هذا الذي أحصيناه، اللفظة والمفهوم القضية كيف نحصيه؟ لا يجوز لنا أن ننتقل من ركن الإحصاء إلى ركن الدراسة المعجمية الذي يليه إلا بعد استخلاص النصوص التي ورد بها لفظ المصطلح ومفهومه ومشتقاته وقضاياه العلمية، وصنفها صنيفا أوليا تدعو إليه حاجة الدراسة، والغرض منه هو تيسير الرجوع إليه في الركن الثالث والدراسة النصية. وأشكال التصنيف أنواع تخضع لنوع المحصى في المثل موضوع الإحصاء، فمنها ما يصنف حسب السياق الصرفية كالاسم والمصدري والفعلي واسم الفاعل واسم الفعولي والصفة المشبهة واسم التفضيلي واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة وما يلحق بها، ومنها ما يصنف حسب السياق التركيبية أو النحوية، وهي السياق التي تصنف على أساسها الضمائم الاصطلاحية وترتب بحسب قوة الارتباط بالمصطلح، ومنها ما يصنف حسب العلاقات مثل ائتلاف واختلاف والتداخل والتكامل، ويمكن أن يصنف كل ما سبق حسب مفاهيم وعائلات مصطلحية وهو ما يسمى بالشجرة المفهومية. وهذا يلزم أن تكون الصورة النهائية للمصطلحات واضحة عند الدارس مرتبة ترتيبا ألفائيا، خاصة إذا كان المتن المدروس يتضمن المئات والآلاف من المستعملات المصطلحية ألفاظا ومفاهيم وقضايا. فمثلا النص الذي بين أيدينا للرازي، إذا أردنا أن ندرسه، يعني هذا جزء من كتاب، لنتصور أن هذا هو كتاب الرازي، في الصفحة الأولى نجد مجموعة كبيرة من المصطلحات ومجموعة من الأمور، فمثلا المركب لا يمكن أن يعلم إلا بعد العلم بمفرداته لا من كل وجه بل من الوجه الذي لأجله يصح أن يقع التركيب فيه، فيجب علينا تعريف الأصل والفقه ثم تعريف أصول الفقه أما الأصل إلى آخره. فإذن هذه المصطلحات وإن كانت كلها مكونة لتعريف مصطلحي الضميمة اللي هي أصول الفقه أنتهي من تصنيف المحصى ونذهب إلى الصلاة. إذا قلت حسب أفضل دائما أن تصنف المصطلحات حسب العائلات المصطلحية المكونة لمفهوم معين. فمثلا البلاغة يمكنه أن تضم مصطلحات علم بيان وعلم علم معاني علم بديع، وعلم المعاني يضم مجموعة من المصطلحات، وعلم البيان يضم مجموعة من المصطلحات، استعارة مجاز كناية إلى آخره، علم بديع يضم أيضا مجموعة من المصطلحات. إذن هذه كلها عائلة مفهومية تحت مفهوم البلاغة، الآدم وتحته شعوب وقبائل تعرف. إذن العنوان الكبير هو المصطلح العنوان، وتحته مجموعة من المصطلحات التي يمكن أن تدرس في إطار هذه العلاقات، يعني فيما بينها، يعني علاقة مثلا علاقة المجاز بالتشبيه بالاستعارة، علاقة الاستعارة بالتشبيه إلى آخره، كلها داخلة تحت شجرة مفهومية واحدة اللي هي البلاغة. نفس الأمر مع مصطلحات أخرى مثل الفقه أو الأصول أو إلى آخره. هذا إذن هو العنصر الأول من منهج الدراسة المصطلحية، وهو الإحصاء. نتوقف عند هذا الحد لنصل لصلاة المغرب، ونعود بعد ذلك للحديث يعني عن باقي الأركان. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أخبر الأخوات أن حصة يوم غد ستبتدئ من الساعة الثالثة إلى الساعة السادسة بدل الخامسة الثامنة، نظرا لأن الأستاذ الدكتور شاد بوشيخي سيلقي محاضرة، فالجمع يريد أن يستفيد من هذه المحاضرة. عنوان المحاضرة؟ عنوان المحاضرة هو أولويات البحث العلمي في الدراسات القرآنية. وفي في في يراجع موقع تبيان، يعني سيخبر بمكان المحاضرة. أعود بعد هذا إلى العنصر الثاني من أو الركن الثاني من أركان الدراسة المصطلحية، وهو الدراسة المعجمية. والدراسة المعجمية يقصد بها دراسة معنى المصطلح في المعاجم اللغوية فالاصطلاحية، دراسة تبتدئ من أقدمها مسجلة أهم ما فيه، وتنتهي بأحدثها مسجلة أهم ما أضاف. يقصد بها دراسة معنى المصطلح في المعاجم اللغوية فالاصطلاحية، دراسة تبتدئ من أقدمها مسجلة أهم ما فيه، وتنتهي بأحدثها مسجلة أهم ما أضاف. والدراسة المعجمية هي العنصر الثاني من عناصر منهج الدراسة المصطلحية، ومن الواجب حفظ رتبتها واستيفاء شروطها. الإشارة قبل أن أذكر مصادر الدراسة المعجمية، أن حين أحصينا في الركن الأول أحصينا مصطلحات مثلا كتاب ما أو نص ما مثل هذا الذي بين أيديكم، وصنفناه تصنيفا مفهوميا أو تصنيفا يعني أو ترتيبا ألفبائيا ليسهل الرجوع إلى كل مصطلح، يعني كل مصطلح من هذه المصطلحات غير معرفة في هذا النص يجب أن تدرس دراسة معجمية. ولو كانت بالآلاف. يعني كل جدر مصطلحي وما تبعه من مشتقات تدرس دراسة معجمية. إذن المصادر التي يمكن اعتمادها في الدراسة المعجمية وهي تنقسم إلى قسمين: معاجم لغوية ومعاجم اصطلاحية، وتتفاوت هذه المصادر. فمثلا المصادر المتأخرة أو فيها مادة تاج العروس في اللغوية وكشف اصطلاح الفنون في التهنوي في الاصطلاحية، ومقيس لغة لابن فارس متميز بعنايته بمعنى أو معاني المادة اللغوية والتهنوي في الاصطلاحية، يعني هي أوفى مادة. ومقيس لغة لابن فارس متميز بعنايته بمعنى أو معاني المادة اللغوية، يعني مثلا ابن فارس في مادة المواد يقول مثلا في مادة شعر: الشين والعين والراء أصل أو أصلان، الأصل الأول يدل على كذا والأصل الثاني يدل على كذا، ويتم باقي المادة. ثم أساس البلاغة للزمخشري يتميز بعنايته بالمعاني المجازية، يعني غالبا ما يعني حين ينتهي الزمخشري من الحديث عن معاني اللغوية للمصطلح يقول: ومن المجاز كذا، في 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 أي لفظة من الألفاظ التي يريدها. ثم المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، ويتميز بتعريفاته وشروحه الوافية الدقيقة، هذا مهم جدا بالنسبة للألفاظ القرآن الكريم وغير ألفاظ القرآن الكريم. القاموس المحيط لفيروز أبادي، ويتميز بقرب مأخذه ويسر الوصول إلى المطلوب منه. وكتب تخصص ذات القيمة المصطلحية وهي تدني البؤرة من التخصص المدروس من المصطلح المدروس. إذن هذه حين يبحث الدارس في مجموعة من المصادر المعجمية قد يجد أحيانا المعنى وقد لا يجد المعنى، يعني في الاصطلاح خاصة، فيعود إلى كتب التخصص وهي قد تعطي بعض الإيضاحات في استعمال هذا المصطلح عند أهل التخصص. هذه بالنسبة للدراسة المعجمية. وللدراسة المعجمية شروط لكي تكون منهجية في منطلقها وسيرها، علمية في نتائجها وثمارها، لابد من توافر خمسة شروط، وهي: الاستيعاب والتدرج والتكامل والاقتصار على ما يفي بالحاجة والتوثيق. إذا خمسة شروط هي الاستيعاب والتدرج والتكامل والاقتصار على ما يفي بالحاجة والتوثيق.
أول مرة يجب شيء فيه كل ما مرة فيه استقصار
استيعاب. نعم. إذن لدراسة مصطلح من المصطلحات لا بد أن تتوفر هذه الشروط الخمسة، وهي أنا سأفصل في هذه المصطلحات الخمسة. أول الاستيعاب. الاستيعاب ومن صوره الاستيعاب المصدري والاستيعاب المعنوي. الاستيعاب المصدري والاستيعاب المعنوي. بالنسبة للاستيعاب المصدري معناه أن يعتمد الدارس المصطلحي على مصادر الدراسة المعجمية كلها بقدر الإمكان، فلا يهمل منها مصدرا ولا يغلب مصادر اتجاه على مصادر اتجاه آخر، وذلك كان يعتمد على ما كان منها أوفى مادة مثل تاج العروس أو على ما كان منها مختصا بميزة ويهمل الباقي. معنى هذا أن الدارس المصطلحي يجب أن يتوفر على جميع المعاجم اللغوية المتواجدة ويبحث فيها عن المعنى الذي يريده. هذا هو الاستيعاب المصدري، يعني أنه يعتمد على جميع المعاجم. مثل هذا الذي يتميز بميزة مقاييس اللغة لابن فارس الذي يتميز بعناية بمعنى المادة وأساس البلاغة للزمخشري الذي يمتاز بذكر المعاني المجازية والكنائية ومفردات غير القرآن لراغب الأصفهاني الذي يتميز بشروحه الدقيقة وتعريفاته المستوعبة والقاموس المحيط الذي يعرف بقرب مأخذه ويسر الوصول إلى المطلوب منه. إذن لا يمكن للباحث أن يعتمد على معجم واحد من هذه المعاجم، ولكن يعتمد على جميعها. نعم، كتب تخصص. حين أكون بصدد دراسة مصطلح من المصطلحات في كتاب ما مثل كتاب هذا المحصول للرازي، أريد أن أدرس مصطلح الفقه ولا أجد لا أجد مبتغايا في المعاجم، أرجع إلى كتب التخصص فأنظر هل عرفوا هذا المصطلح، هل ذكروا معناه اللغوي، هل ذكروا مأخذه، هل إلى آخره، مجموعة من الأمور. بعد الاستيعاب المصدري هناك الاستيعاب المعنوي، هي النقطة الثانية في عنصر الاستيعاب، ومعناه ألا يهمل دارس معنى من المعاني التي يظن أن منها أخذت المعاني الصلاحية للمصطلح الواحد المتعدد في دلالته والمختلف في استعماله، وأن يستوعب كل عناصر الدلالة الكلية للمادة انطلاقا من شروح ألفاظها. إذن يجب ألا يهمل الدارس أي معنى من المعاني الذي قد يظن أن المعاني الاصطلاحية أخذت منها، وهذا المصطلح يتعدد في دلالته ويختلف استعماله، فالاستيعاب المعنوي يأتي من هذه النقطة. من الأمثلة الموضحة لهذه الصورة مصطلح البيان، فقد يكون دالا على أكثر من معنى في نصوصه، فلا بد من استيعاب التعدد المعنوي للمصطلح في ركن الدراسة المعجمية. بخصوص الاستيعاب وهو استيعاب مصدري واستيعاب معنوي، ثم العنصر الثاني وهو التدرج، ويتمثل في وجوب تقديم ما حق التقديم وتأخير ما حق التأخير، وله وجوه وأهمها التدرج الزمني والتدرج الدلالي. بالنسبة للتدرج الزمني، فيبدأ من أقدم مصادر الدراسة المعجمية بتسجيل أهم ما فيه، وينتهي بإحداثها بتسجيل أهم ما أضاف. يعني يبدأ مثلا بالعين للخليل بن أحمد الفراهيدي، وينتهي بتاج العروس أو المعاجم الحديثة إن كان يدرس مصطلحا يعني حديثا. والتدرج الزمني قلت، فيبدأ من أقدم مصادر الدراسة المعجمية بتسجيل أهم ما فيه، وينتهي بإحداثها بتسجيل أهم ما أضاف. ومن شأن هذا التدرج أن يصور لنا واقع اللفظ المدروس في مصادر الدراسة المعجمية تصويرا صحيحا أو مقاربا للصحة، يتبين به ما للسابق من سبق وما للاحق من إضافة، ولا يخالف عن قاعدة التدرج الزمني إلا إذا كان ما في أحد المصادر متقدما كان أم متأخرا، أو في ما إذا كان أحد المصادر متقدما كان أم متأخرا، أو فمما في غيره وأدق. زيد راه كاين شرح، كاين شرح زيد إلى تصل إلى التدرج الزمني. هذا تدرج الزمني أعيده، قلت يبدأ من أقدم مصادر الدراسة المعجمية، الدراسة المعجمية بتسجيل أهم ما فيه وينتهي بإحداثها بتسجيل أهم ما أضاف. ومن شأنها التدرج أن يصور لنا واقع اللفظ المدروس في مصادر الدراسة المعجمية تصويرا صحيحا أو مقاربا للصحة، يتبين به ما للسابق من سبق وما للاحق من إضافة، ولا يخالف عن قاعدة التدرج الزمني إلا إذا كان ما في أحد المصادر متقدما كان أم متأخرا، أو فمما في غيره وأدق. إذا كان متأخر دقيق ووافيا في شرح اللفظة فاعتمده ولا اعتمد هذا التدرج الزمني. أما إذا كانت الأشياء عادية فأبدأ بأقدم المصادر وأنتهي بأحدثها. بعد ذلك انتقل إلى التدرج الدلالي، وذلك بالسير في دلالة المصطلح في الاستنباط والتصنيف والعرض على النهج الآتي: من المعنى الحسي فالعقلي، يعني قد أعثروا في معجم معنى حسي وفي الآخر معنى عقلي، ومن المعنى الوضعي إلى المعنى المجازي، ومن المعنى اللغوي إلى المعنى الصلاحي، ومن المعنى الأصلي إلى المعنى الفرعي، ومن المعنى الخاص المعنى العام إلى الخاص. إذا قد أجد يعني عنصرا في هذا المعجم وأجد آخر، وأجد آخر في معجم آخر. بعد هذا في بعد التدرج انتقل إلى التكامل، ومن مظاهره أن يكون في بعض مصادر الدراسة المعجمية تعميم وفي بعضها تخصيص، أو يكون فيه معنى حسي أو وضعي أو لغوي، وفي غيره معنى عقلي أو مجازي أو صلاحي. ومن دواعي هذا التكامل أن تلك المصادر مختلفة ومتنوعة، بعضها يكمل بعضا، ومن ثمراته وفوائده تصحيح بعض العبارات المضطربة في بعض المعاجم، ومن ثمراته وفوائده كذلك تصحيح بعض العبارات قلت المضطربة. فقد ورد في جمهرة اللغة لابن دريد في تعليل إطلاق الفحل على سهيل لاعتزاله وعظمه عن النجوم، وفي تاج العروس للزبيدي لاعتزاله النجوم، وقيل سمي به لعظمه. فقد ظهر من عرض هذا على هذا ما في عبارة الجمهرة من الاضطراب. بعد ذلك ومن الأشياء التي يجب مراعاتها هو الاقتصار على ما يفي بحاجة المصطلح المدروس، وهذا من الضوابط الأساسية للدراسة المعجمية. وقد صدق من قال: ما لا يحتاج إليه يستغنى عنه. وبشأن التقيد بهذا الشرط أن يجنب الدراسة شر حدين مذمومين: الحشو والإخلال. يعني أننا لا نأتي على ما يوجد في المعاجم جملة وتفصيلة، ولكن نختار بدقة الذي يؤدي الوظيفة. بعد هذا العنصر الخامس وهو التوثيق والضبط، وكل ذلك يقتضي الأمانة في النقل والتحري في ضبط ألفاظ المنقول بالشكل الدقيق والحرص على نسبة الكلام إلى صاحبه ما أمكن. يعني أن الدارس يجب أن يضبط كل هذه الأشياء التي يأخذها من المعاجم. هناك عدة مشاكل قد يقع فيها دارس للفظة لمصطلح من المصطلحات في اللغة أو في الاصطلاح. ومن هذه المشاكل إيراد المعاني المختلفة للمصطلح في مصادره اللغوية على وجه الاستقصاء، مع أن معناه في النص المدروس يتعلق بواحد منها فقط. يعني أن المصطلح في اللغة له عدة معاني، أو اللفظ في اللغة له عدة معاني، والأقرب إلى الاصطلاح هو واحد فقط. من المشاكل أن البعض قد يأتي على كل هذه المعاني ويضعها بين يدي القارئ، فهذا من المشاكل التي يقع فيها الدارس للغة. نعم، هذا في الجمع، في البداية في الجمع. نعم، حين تجمع من هذا المعجم الآخر والآخر، بعد ذلك تحاول أن ترتب معلوماتك. نعم، تجمع في التحرير. نعم نعم نعم. بعد ذلك الخلط من المشاكل، خلط بين مصطلحين يتفقان في الحروف ويختلفان في حركة أحد الحروف، وهذا يقع كثيرا، وخصوصا إذا كان المعجم والمعاجم غير مشكولة، مثل البر والبر والبر. الخلط بين معنيين اسمي ووصفي للمصطلح. من المشاكل أيضا تقديم المعاجم المتأخرة على المتقدمة بلا موجب، يعني يبدأ بتاج العروس وينتقل إلى لسان العرب ويعود إلى قاموس المحيط، ويجب أن تكون المعاجم مرتبة في ذهنه ترتيبا تاريخيا بسنوات وفاة أصحابها. يبدأ مثلا الخليل بأحمد الفراهيدي وينتقل إلى الجمهرة اللغة وإلى وقيس اللغة وإلى وهكذا إلى أن ينتهي إلى أحدث معجم. كذلك من بين المشاكل التصرف في النص اللغوي بأي وجه من وجوه التغيير، كالحذف والزيادة وتبديل كلمة بكلمة، وفي ذلك إخلال بشرط الأمانة في النقل، إنها هذا له علاقة بالتوثيق والضبط في العنصر في شروط الدراسة المعجمية. كذلك من المشاكل الاقتصار على الشرح الوارد في النص المدروس مصطلحه، يعني أن صاحب النص مثل هذا النص الذي بين أيديكم، الرازي شرح الأصل وشرح الفقه، الدارس المصطلحي يجب أن لا يقتصر على هذا الشرح بل يتجاوزه إلى شروح أصحاب المعاجم لتتم الفائدة. كذلك عدم كفاية النصوص اللغوية، وذلك بأن تكون خالية من التعريف أو الشرح. من بين المشاكل أن أحدا يدرس مصطلح من المصطلحات فلا يجد بغيته في هذه المعاجم، يعني أنه لا يجد هذه اللفظة في المعاجم، فهل يبقى مكسوف الأيدي؟ طبعا يجب أن يبحث في عند المتخصصين ليستطيع أن يخرج لنا يعني دراسة معجمية لهذه اللفظة. نعم، كتب التخصص أو الكتب القطاعية. كذلك من بين مشاكل الدراسة المعجمية الاصطلاحية، لأننا ندرس المصطلحات في اللغة وفي الاصطلاح، هذه بعضها يرجع إلى الدارس وبعضها الآخر يرجع إلى مصادر الدراسة. ومن تلك المشاكل إيراد ما لا علاقة له بالمطلوب وإهمال ما هو المطلوب، ومن صوره أن يكون للمصطلح معنيان في الاصطلاح العام للتخصص، فيورد الدارس ما لا علاقة له منهما بالمعنى المقصود في النص المدروس، وأن يخرج الدارس من مجال علمي إلى مجال علمي آخر، فيورد معنى علميا للمصطلح المدروس غير المعنى الذي يدل عليه في التخصص العلمي المدروس مصطلحه. مثلا عندنا العين الجارحة والعين في الطب والعين كذا، فلا يجوز إن كان مثلا باحث في الطب أن يتجاوز العين التي لها علاقة بمرض العيون إلى آخره إلى شيء آخر جاي الجارحة أو العين الجاسوس أو إلى آخره. من بين المشاكل أيضا إسقاط الدلالة الاصطلاحية للمصطلح في المعاجم وكتب تخصص على نعم. وعليكم السلام. لم أفهم ما المقصود.
نعم.
لا لا هو لا, لا 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 يمكن أن يبحث وإن كان لها علاقة فيريد هذه العلاقة يعني علاقة تطورية للفضاء وإن لم يكن ذلك ف نعم لا ممكن أن تجد لفظة تطورت لغويا واستعملت هذا التطور اللغوي هو الذي أعطاها معنى اصطلاحي عند مجموعة من في مجموعة من العلوم وكل علم يستعملها بمعنى خاص لذلك ف يعني ما أخذ اللفظة من اللغة وتطورت الدلالة عند في مجموعة من العلوم نعم يعني تستعملوا في مجالات متعددة نعم
والتطور الدلالي لو سمحت دكتور
تفضل أنا نتعاون هنا
التطور الدلالي يحدث يعني في الأشكال لكن لاحق مصطلحي مقيد بالعلم الذي يدرسه فلو أنه مثلا يدرس المصطلح الأصولي وصادف في النص دلالات لأخرى هذا المصطلح ترتبط بعلوم أخرى فهو لا يلتفت إليها ويحصل على الدلالة التي تتعلق بعلم فإن كان يريد وقت بحثية لرصد هذا التطور فإن يريد على ذلك بالعلم لكن مقصوده هو مرتبط بطبيعة العلم.
شكرا أنا لم أستطع أن أوصل المعنى بالطريقة التي أوصلها الأستاذ دكتور مصطفى فضيل جزاه الله خيرا. إذن هذا معنى إسقاط الدلالة الاصطلاحية للمصطلح في المعاجم وكتب تخصص على دلالة خاصة في هذه نقطة أخرى غير التي سألت عنها الأخت الكريمة. قلت من بين المشاكل الأخرى هو إسقاط الدلالة الاصطلاحية للمصطلح في المعاجم وكتب تخصص على دلالة خاصة في المتن المدروس وأظهر ما يكون ذلك في دلالة مصطلحات المراحل الأولى في حياة العلم يكون أحيانا دارس لمصطلح ما فيأخذ مثلا معنى المجاز في الاصطلاح عند السكاكي أو عند القزويني ويسقطه على معنى المجاز عند أبي عبيدة مجاز القرآن فيقول المجاز عند أبي عبيدة هو المجاز عند فلان وفلان ولكن احيانا نعرف ان مجاز القران المجاز عند ابي عبيده هو التفسير فلا علاقه لهذا المعنى بهذا المعنى هذا نوع من الاسقاط.
نعم وهذا من اخطر نتائج الدراسه المصطلحيه هو اهتمام الدارس لتطور المصطلح فاذا لم ينتبه لهذا التطور اسقط الدلالات المتاخره على مصطلحات المتقدمة.
نعم.
وخاصة بالعلوية جميع العلوم. مثلاً. عندما تثبتين المصطلح الصحيح مثلاً. يعني حدث فيه التطور فإذا اعتمد الدلالة المتأخرة وشرح بها نصاً متقدماً فيقع في الإسقاط. مثلاً.
طيب من المشاكل أيضا صعوبة الاستفادة من كتب التخصص التي لم يكشف محتواها الاصطلاح وكذلك من المشاكل غياب أو ندرة خطأ في ندوة أو ندرة المعاجم القطاعية أو الخاصة، وذلك ملحوظ في القديم، يعني أننا لا نجد معاجم خاصة بالبلاغة، معاجم خاصة بالنقد، معاجم خاصة بالفقه، معاجم خاصة بكذا وكذا إلى آخره، وهذا ملحوظ في القديم. أما في العصر الحاضر فبدأنا نجد هذه المعاجم القطاعية ولكنها غير وافية بالغرض، نظرا لأنها لا تتبع المصطلح تاريخيا. من بين المشاكل أيضا قصور المعاجم الاصطلاحية لكونها غير مستوعبة من وجهين: وجه لفظ المصطلح، فهي ليست شاملة لجميع المصطلحات لدى جميع العلماء في جميع العصور، ووجه دلالة المصطلح، فالمعاجم غير مستوعبة لجميع معاجم معاني المصطلحات في جميع التخصصات وفي جميع العصور. فنأخذ مثلا كشاف اصطلاح الفنون، لا نعثر فيه على جميع المصطلحات التي نريد أن ندرسها دراسة مصطلحية، وإن وجدناها قد لا نجدها في تخصصنا، نجدها في تخصص معين وهكذا. هذه بعض المشاكل. والدارس للألفاظ للمصطلحات قد يجد مشاكل أخرى وقد يعثر على مشاكل أخرى، لكن التطبيق على النصوص هو الكفيل باكتشاف هذه المشاكل. هذا إذن الركن الثاني من أركان الدراسة المصطلحية، وهو الدراسة المعجمية للمصطلح. أشير فقط إلى أن الدراسة المعجمية ليست مقصودة في ذاتها، ليست مقصودة في ذاتها، ولكنها هي تضيء لنا المجال لكي ندخل إلى الدراسة النصية، يعني أنها تبين لنا مجال هذا المصطلح، كيف استعمله لغويا، كيف تطور، ما هو وضعه إن وجد وهكذا. فالدراسة المعجمية غير مقصودة لذاتها، ولكنها تمهد لنا الطريق للدخول إلى الدراسة النصية. الإشارة أن الدراسة النصية هي تتركز على كل مصطلح من المصطلحات المستخرجة في أي كتاب من الكتب أو في أي تراث مدروس أو في أي عصر من العصور، يعني أن كل مصطلح يجب أن توضع له أو أن يضع له الباحث جدادة خاصة يستخرج أو يضع فيها مجموعة من المعلومات، منها جذر المصطلح، منها لفظ المصطلح، منها يعني شكل وروده، منها مثلا الصفحة التي يوجد فيها، منها صاحب هذا المصطلح، منها صاحب الكتاب أو غيره، وهكذا مجموعة من المعلومات قبل أن ينتقل إلى قسم المستفادات، وسأوضحه بعد أن أنتهي من الحديث عن كل هذه الأمور بوضع خطاطة لجدادة نموذجية. بالنسبة للدراسة النصية، أولا تعريف النص في اللغة، تدور معاني النص في اللغة العربية على عدة معاني، هي الرفع والإظهار وجعل بعض الشيء فوق بعضه وبلوغ الشيء وأقصاه ومنتهاه والتحريك والتعيين على شيء ما والتوقيف. قال ابن فارس: النون والصاد أصل صحيح يدل على رفع وارتفاع وانتهاء في الشيء. قبل أن نسيت أن أذكر أن عندي مجموعة من نماذج الدراسة المعجمية، ولكن مع الأسف الوقت لا يكفي لإعطائكم النصوص مستخرجة من المعاجم والتركيز على الكلمة الجمل التي يجب أن أخذها ونضعها في 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 عرضها في العرض، ولكن مع الأسف الوقت غير كافي. نتمنى أن تتاح لنا فرصة أخرى لذلك. نعم، هو في متفرق في مجموعة من الملفات، ولكن هذه الأوراق ممكن أن أرسلها لكم عبر البريد الإلكتروني، يعني الركن الأول الثاني الثالث الرابع ممكن أن أرسلها لكم عبر البريد الإلكتروني. وعليكم السلام. لا، هذه المادة العلمية هو النص فقط. هذا النص فقط، سأبعث لكم بهذه الأركان مجتمعة في بريدكم الإلكتروني. لا، غير هذا النص. لا لا، لم تصل بعده، لم تصل بعده، سنرسل هذه الليلة إن شاء الله.
هل وصلتكم محاضرة الأمس؟
ومحاضرة الأمس هل وصلتكم؟ إن شاء الله سنحاول جاهدين ما إن شاء الله، كله في الإمكان، كله في الإمكان.
ويمكن إرسال مواد أخرى في القريب العاجل إن شاء الله تعالى، تزيد الأمر وضوحا
إن شاء الله. إذن نعود بعد هذا إلى المعنى اللغوي للنص. وعليكم السلام. نعم، القصيدة سأرسل أيضا، القصيدة المنظومة إن شاء الله سأرسل المنظومة زائد الأركان الأربعة. الدكتور مصطفى فضيل أمس أرسل يعني عرضه، وهو
قبل قبيل العصر تكتبوا لنا في ورقتي العناوين الإلكترونية.
إن شاء الله. لأن قال ابن منظور عن النص رفعك الشيء، نص الحديث ينصه نصا رفعه، إلى آخر المعنى اللغوي الذي يوجد في يعني في 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 المعاجم. ومن المجاز عند الزمخشري نص الحديث إلى صاحبه، ونص فلان سيدا نصبا، ونصص الرجل أو نصص الرجل إذا أحفيته في المسألة ورفعته إلى حد ما عنده من العلم حتى استخرجته وبلغ الشيء نصه أي منتهاه. نعم نعم نعم، هذا نموذج لي. نعم. بالنسبة لمفهوم النص المصطلحي، نعم، يعني تجاوزته لأن عندي نص طويل في السير الشديد هو، والنص والنصيص والسير الشديد. أنا تجاوز هذا، هو أول موجود فيه. نعم. لأن الوقت لا يسعف بقول كل شيء. بالنسبة للنص المصطلحي حاولت أن أعرفه كما يلي: هو بناء يتألف من جمل كتابية أو شفوية متضمنة لمصطلحات أو مفاهيم اصطلاحية لتخصص ما مرتبطة فيما بينها بعلاقات. أعيد: كل بناء يتألف من جمل كتابية أو شفوية متضمنة لمصطلحات أو مفاهيم اصطلاحية لتخصص ما مرتبطة فيما بينها بعلاقات. هذا هو النص المصطلح. ودراسة النصية هي دراسة المصطلح وما يتصل به في جميع النصوص التي أحصيت قبله بهدف تعريفه واستخلاص كل ما يسهم في جلية مفهومه من صفات وعلاقات وضمائم وغير ذلك، أو هي دراسة المصطلحات بالنصوص المحصاة، لأن كما تلاحظون في هذا التعريف للدكتور شاهد المشيخي في كتابه مصطلحات نقدية وبلاغية أن دراسة المصطلح يعني هي التي تسعفنا وتسهم في تجلية مفهوم هذا المصطلح من صفات هذا المصطلح وعلاقاته وضمائمه وغير ذلك. وللدراسة النصية مكانة رفيعة بين سائر أركان منهج الدراسة المصطلحية بمفهومه الخاص، فهي عمود منهج الدراسة المصطلحية، ما قبله يمهد له وما بعده يستمد منه، إذا أحسن فيه بوركت النتائج وزكت الثمار، وإذا أسيئ فيه لم تفض الدراسة إلى شيء يذكر. إذن لدراسة الدراسة النصية مكانة رفيعة وعليها، وهي الأساس الذي يجب أن يضبط أو تضبط كل الأشياء الخاصة به بشكل يعني سليم وعلمي. وموضوعها، موضوع الدراسة النصية هي النصوص المحصاة يعني التي أحصيناها قبله. فالنصوص ها هنا هي المادة الخام التي يجب أن تعالج داخل مختبر التحليلات بكل الأدوات والإمكانات، لتقطر منها المعلومات المصطلحية تقطيرا وتستخرج استخراجا. هذا تعريف الدكتور شاهد المشيخي، تلاحظون هو دقيق جدا، أنه يدخلنا في الدراسة النصية إلى مختبر تحليلات، ويحاول أو نحاول جميعا في هذا المختبر أن يعني نفحص ونستخرج المادة التي يجب أن نستعملها أو نستفيد منها. وهذه لدراسة النصية أهداف تبين مدى اصطلاحية المصطلح، هل هو مصطلح فعلا أو ليس بمصطلح، وعفوا تبين مدى قيمة اصطلاحية هذا المصطلح، وكذلك التمييز بين ما هو مصطلح وبين ما ليس بمصطلح. لأننا كنا في الإحصاء نحصي جميع المصطلح سواء المهم التي نشكو فيها، الآن في الدراسة النصية نميز بين ما هو مصطلح وما ليس بمصطلح. فبفضل التصنيف المعتمد في ركن الدراسة النصية، يستطيع الدارس المصطلحي فرز فنفي ما ليس بمصطلح البتة. والتصنيف ها هنا هو تصنيف نصوص كل مادة حسب المستعمل منها اصطلاحيا، واستخلاص كل ما يسهم في تجلية مفهوم المصطلح من صفات وعلاقات وضمائم وغير ذلك، وكذلك تعريف المصطلح واستخلاص القضايا المتعلقة بالمصطلح. إذن مجموعة من الأمور يمكن أن نستخلصها انطلاقا دراسة نصية من صفات وعلاقات وضمائم وتعريف وقضايا وغير ذلك. وللدراسة النصية أدوات، ومن أدواتها التي تتعلق بأربعة عناصر أساسية، وهي عنصر الدارس المصطلحي وعنصر المنهج وعنصر النص المدروس وعنصر المعرفة العامة والخاصة. فبالنسبة لأول عنصر، وهو عنصر الدارس المصطلحي، يتمثل دوره في تسلحه بالفهم السليم العميق للمصطلح في كل نص، والاستنباط الدقيق لكل ما يمكن استنباطه مما يتعلق بالمصطلح في كل نص. هذا بخصوص الدارس المصطلحي. بخصوص المنهج، يجب استصحاب معطيات المنهج الخاص والعام النظري والعملي، وباستثمار ما حصله الدارس في ركني المنهج الخاص الأولين الإحصاء والدراسة المعجمية، يجب أن يضيف كل ذلك. ثم عنصر النص المدروس، وذلك بمراعاة معطيات تحليل الخطاب المقالية والمقامية. نعم، مثلا التضاد والترادف والاقترار والتعاطف والتقابل والتناظر والعموم والخصوص والإضافة والإطلاق، كل أولئك ضروري المراعاة عند التفهم، وكل ذلك مما به يتكون المفهوم ويتحدد. يعني كل هذه الأمور يجب أن يستخلصها الدارس المصطلحي من في الدراسة النصية، لا أقول في نص واحد ولكن في مجموعة من النصوص، لأن دراسة كتاب مصطلح مثلا فقه في كتاب المحصول للرازي، وإن عرف صاحب النص هذا المصطلح فيجب أن لا أقتصر على هذا التعريف، ولكن يجب أن أتتبع هذا المصطلح في جميع نصوصه لأتبين هل فعلا حافظ على هذا التعريف أم لم يحافظ عليه، هل يعني أتى به من جديد أم اقتصر على هذا المفهوم الذي وضعه أولا. ثم عنصر المعرفة العامة والخاصة، أي كل ما يتعلق بمعطيات المعارف داخل التخصص وخارجه، يعني الدارس يجب أن يوظف جميع معارفه سواء كانت في هذا التخصص أو في علوم أخرى يدرسها ويعلمها أو يستعين بها في تكوين معارفه وثقافته العامة والخاصة. فالدارس المصطلحي يتوسل في الدراسة النصية للمصطلح بكل ما يؤمن الفهم السليم قدر الإمكان من قوة الملكة في الفهم والاستنباط والاطلاع على المعارف المختلفة وإتقان التخصص العلمي واستيعاب منهج الدراسة المصطلحية واستثمار معطيات المراحل السابقة في الدراسة، ذلك أن ركن الدراسة النصية هو عمود منهج الدراسة المصطلحية، ما قبله يمهد له وما بعده يستمد منه. نعم، يعني الأدوات عنصر الدارس المصطلحي. نعم، الباحث دارس المصطلح يجب أن يكون متخصصا في المجال، ويجب أن يكون متسلحا بالفهم السليم والعميق للمصطلح في كل نص، ويجب أن يستنبط كل ما يستطيع استنباطه من النص، يعني هذا باحث غير عادي، يجب أن يكون سريع التقاط الضرر التي تسهم في تعريفه لهذا المصطلح وتبين بعض خصائصه وبعض علاقته وكل ما يرتبط به. و
شروط البحث بشكل عام معروفه لدى الجميع، وهذا الدرس المصطلحي يحتاج الى موجب بحث
للفهم
السليم العميق.
نعم،
اكثر شروط البحث معروفه
عند الباحث. ايوه، على كل يجتهد في 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 فهمه واستنباط هذه السمات الدلاليه وغير ذلك. المنهج الخاص والعام، المنهج المصطلحي العام الذي يشتغل به جميع الدارسين في المصطلح، والمنهج الخاص هو منهج دراسة مصطلحية الذي نتحدث عنه الآن. بعد هذا ننتقل إلى محاذير الدراسة النصية، يعني على الدارس المصطلحي في مرحلة الدراسة النصية أن يحذر من جملة أمور، ومنها الاستعجال، وزاد صاحبه خاطر فطير، وتحمل ضعيف، يعني أنه يستعجل في في الحكم على المصطلح. وثانيا الإسقاط، ويكون بتحكيم التصورات السابقة الذي من شأنها أن يؤثر في الفهم وفي نتائج تفهم ما تحدثنا عنه قبل قليل عن مصطلح المجاز في عند المتأخرين وعند أبي عبيدة. ثم الغلو، وذلك بتحميل النصوص ما فوق الطاقة، يحملها أكثر من ما تستحمله ما تحمله عفوا. وهذه المحاذير وغيرها تجعل فهم المصطلح سطحيا والاستنباط معوجا. وعموما فإذا قصر الدارس في باب الأدوات ساءت الدراسة النصية، يقول أستاذنا الدكتور شهاد المشيخي، ويحذر من كل ما يزل ويضل من تصور سابق وخاطر فطير وتحميل للنصوص ما فوق الطاقة وما أشبه. خاطر فطير. نعم. أين في النص؟
يجيب بما يخطر بباله
وخطر فطير، نعم،
بدون أن ينتظر نضجه من عند الدارجة العربية يقول خبز فطير، أي أنه لم يختمر
نية.
هذا هو المقصود، يعني أنه لأن هذا المنهج دراسة مصطلحية يعتمد الوصف، يعتمد الوصف والانطلاق من الواقع ولا يعتمد على ما يخطر بالبال أو ما يتذكر
إليه. هذا هو الخاطر الفطير الذي لم ينضج بقي نائيا. ويقول أيضا وهذا الركن هو عمود الدراسة المصطلحية، ما قبله يمهد له وما بعده يستمد منه، إذا أحسن فيه بوركت النتائج وزكت الثمار، وإذا أسيء فيه لم تفض الدراسة إلى شيء يذكر. ومدار الإحسان فيه على الفهم السليم العميق للمصطلح في كل نص، والاستنباط الصحيح الدقيق لكل ما يمكن استنباطه مما يتعلق بالمصطلح في كل نص. إذا المدار هذا النصين على دقة في استخلاص التمار واستخلاص مجموعة من الأمور التي سأعود إليها في هذه الجدادة التي بين أيديكم. إذن هذه جدادة نموذجية لنص من النصوص يمكن أن نضع في هذا المكان الذي فيه النص أي نص من النصوص، أي نص من النصوص، ونستخرج منه مجموعة من المستفادات هي التي بين أيديكم. وقبل ذلك نضع بعض الأشياء التي تساعد الباحث، مثل المصطلح، جذر المصطلح، اسم الكتاب، صاحب الكتاب، الجزء أو الصفحة، وغير ذلك من الأشياء التي قد يعثر عليها باحث ولا يعثر عليها باحث آخر. لكل باحث في يعني الدارس لكتاب ليس هو الدارس لتراث، والدارس لتراث ليس هو الدارس لفترة زمنية معينة. فإذا هذه الخانات لها مرتبطة بمعلومات يخرجها الدارس ويضعه هنا لتسهل عليه العودة في الدراسة المفهومية. إذن هذا النص يجب أن نستخرج منه مجموعة من الأمور، وهي ما نسميه بالمستفادات، ونستخرج التعريف، ونقصد بالتعريف السمات العناصر والسمات الدلالة المكونة للمفهوم، العناصر والسمات الدلالية المكونة للمفهوم. سأعطيكم مثالا واحدا هو في حقه بسيط ويمكن أن يؤدي الوظيفة. أن مصطلح الشعر، مصطلح الشعر نعرف أن مصطلح الشعر عند قدامة بن جعفر يعرفه ب هو اللفظ هو الكلام الموزون المقفى الذي يدل على معنى نقد الشعر لقدامة بن جعفر. اسمحوا لي لأني أعطي أمثلة من تخصص. يعني الشعر كلام موزون مقفى يدل على معنى. لنتصور أن قدامة بن جعفر لم يعرف لنا هذا المصطلح، مصطلح الشعر. يعني في الدراسة النصية سنحاول تلقى مجموعة من النصوص أن نستخرج مجموعة من السمات الدلالية التي بواسطتها نكون تعريفا. هذه السمات الدلالية هي الكلام والوزن والقافية والمعنى. فإذا مثلا نص من النصوص نجد فيه مثلا قال امرؤ القيس قصيدة مقفاة. فإذا خرجنا سيمة دلالية هي القافية. ثم مثلا المعاني التي جاءت في ديوان زهير بن أبي سلمى هي كذا وكذا، إذا خرجنا لفظة معاني. ثم خرجنا مثلا في نص رابع أو خامس أو عاشر أو مئة وعشرين نص ورد فيه مصطلح شعر الوزن. يعني هذه القصيدة جاءت على وزن كذا. ثم بقى عنصر الكلام أو أداء نستخرجه أيضا من نصيب النصوص. إذن فنكون أو نستخرج مجموعة من السمات الدلالية اللي هي الكلام والوزن والقافية والمعنى، ونكون بها تعريف. فنقول الشعر كلام موزون مقفى. إذا أردنا أن نعرف هل فعلا هذا التعريف صحيح أم غير صحيح، نأتي بهذا بالنص ونضع التعريف مكان هذه اللفظة. فإن استقام الكلام فالتعريف صحيح، وإن لم يستقم الكلام فنعيد النظر في هذا التعريف ونستخرج سمات دلالية أخرى لتعطينا تعريفا صحيحا سليما. لأن هذا بالنسبة للتعريف. ثم بعدما ننتهي من التعريف نبحث عن الصفات. للإشارة، هذه المعلومات الموجودة في هذه الجدلة ليست يعني لا يجدها الباحث في جميع النصوص. قد يجد عنصرا واحدا في نص، يجد سمة دلالية وقد لا يجدها، قد يجد صفة وقد لا يجدها، قد يجد يعني علاقة أو ضميمة أو شيئا من هذا القبيل. يعني هذه العناصر كلها يجب أن يضعها الدارس المصطلحي في ذهنه أمام كل نص حين يكون بصدد دراسة أي نص من النصوص، يتطلع إلى أن أو يبحث عن ضميمة أو سمة دلالية أو عن علاقة أو عن إلى آخره. أن الدراسة النصية هي صفة عامة، أنك تدخل النصوص إلى المختبر، والمختبر يعني نقول أن المصطلح هو الشخص. فالشخص حين تدخله إلى مخفر الشرطة سألوه على مجموعة من الأشياء، من بين هذه الأشياء ما هي سماتك، ما هي صفاتك، ما هي علاقتك، ما هي إلى آخر مجموعة من المعلومات. يعني علاقتك في 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 بيتك، علاقتك في المسجد، وعلاقتك في السوق، وعلاقتك في السياسة، وعلاقتك في إلى آخر مجموعة من العلاقات هي التي تكون هذا مفهوم هذا المصطلح. يعني أننا حين نكون بصدد دراسة المصطلح نصيا يجب أن نتمثل كل هذه الأمور، وكأن هذا المصطلح هو شخص داخل مخفر الشرطة نسائله، نحقق الأمر فيه، هل هو متهم أم بريء. هذه كلها مستعملات لأستاذنا الدكتور شاهد البوشيخ ليقرب المعنى إلى الدارس. إلى
طرف
هو هذا الذي ذكرناه.
يفترض اختيارا يعني لكي يفك إلى عناصر الأساسية ثم تصنف تلك العناصر.
يعني نحن الآن لم ندخل إلى المختبر، ولكن نحن على هوامش المختبر. إذا أردنا أن ندخل إلى المختبر يجب أن نأتي بنص من النصوص ونشتغل عليه ونستخرج مصطلحاته ونرتبها ترتيبا ألفبائيا وترتيبا مفهوميا وترتيبا اشتقاقيا وترتيبا إلى آخر مجموعة من التصنيفات، ثم بعد ذلك ندرسها دراسة معجمية نعرض هذا اللفظ على مجموعة من المعاجم، هذا الذي ذكرناه في الدراسة المعجمية. ثم في الدراسة النصية ما يمكن بعد ذلك أن نستمر. سأحاول سأحاول جاهدا أن أنهي على الساعة الثامنة بالضبط. نعم سأحاول. إذن بعد ذلك تعريف الصفات، والصفات أنواع، صفات مصنفة وصفات مبينة وصفات حاكمة. أما الصفات المصنفة فهي الخصائص التي تحدد طبيعة وجود المصطلح في جهاز المصطلح موضوع الدراسة، كالوظيفة التي يؤديها والموقع الذي يحتله وغير ذلك من الأمور. أما الصفات المبينة وهي الخصائص التي تحدد درجة الاتساع أو الضيق في محتوى المصطلح ومدى القوة أو الضعف في اصطلاحية المصطلح وغير ذلك. يعني هل هو المصطلح المركزي واستفرع عنه مجموعة من العلاقات وإلى آخره، وهل هو قوي اصطلاحية أم ضعيف اصطلاحية، هل هو رب أسرة مفهومية كبيرة، هل هو عنوان الشجرة والشجرة تحتها الأغصان والأفنان والجذوع إلى آخره، وكل يعني عنصر من هذه العناصر مكون من مجموعة من العناصر الأخرى إلى آخره. ثم الصفات الحاكمة وهي الصفات التي تفيد حكما على المصطلح، الصفات الحاكمة التي تفيد حكما على المصطلح كالنعوت أو العيوب، مثلا الأدب الجيد والأدب الرديء إلى آخره، التي ينعت بها أو يعاب وغير ذلك. إذا هذه الصفات، عندنا التعريف، عندنا الصفات، عندنا العلاقات. العلاقات أنواع أيضا، هي علاقة الائتلاف كالترادف والتعاطف. يعني أننا حين نبحث في النص هل هناك ترادف أم هل هناك تعاطف. يعني مثلا إذا وجدنا مثلا مصطلح الشعر والنثر، ما علاقتها هذا العطف له دلالة، نبحث عن هذه الدلالة. الفقه والأصول، القرآن والسنة، هذا العطف له دلالة. يعني مع هذه بين العلاقات. إذا الترادف أيضا في له أو فيه كلام أيضا. ثم علاقة اختلاف كالتضاد والتخالف، كان هذا المصطلح يخالف هذا أو يضاده، ما يعني تفسر هذه الظاهرة، ظاهرة ورود التضاد والتخالف مع هذا المصطلح أو يعني في إطار علاقته النصية. كذلك علاقة التداخل والتكامل والعموم والخصوص والأصل والفرع، كل هذه الأمور يبحث عنها في النصوص. كذلك يبحث عن الضمائم، والضمائم أنواع، ضمائم الإضافة وضمائم الوصف. والمصطلح في الأولى يكون إما مضافا وإما مضاف إليه، وفي الثانية إما واصفا وإما موصوف. نعتذر، هذه الأمور كلها تحتاج إلى مجموعة من الأمثلة، ولكن الوقت لا يسمح. فممكن أن في العرض المصطلحي مع الأستاذ الدكتور محمد أزهري غدا إن شاء الله يقدم لنا عرضا للمصطلح لمصطلح من المصطلحات، ويقدم معه مجموعة من الأمثلة موضحة لهذه الأشياء التي نذكرها الآن. الضمائم، قلت ضمائم الإضافة وضمائم الوصف. والمصطلح في الأولى يكون إما مضافا وإما مضاف إليه، وفي الثانية إما واصف وإما موصوف. ثم الانتقال بعد ذلك إلى القضايا. القضايا وهي كل المسائل المستفادة من نصوص المصطلح المدروس وما يتصل به المرتبطة بالمصطلح أو المرتبطة بها المصطلح مما لا يمكن التمكن من مفهومه حق التمكن إلا بعد التمكن منها حق التمكن. هذه عبارة أستاذنا الدكتور شهاد البوشيخي. يعني أننا لا يمكن أن المفهوم لا يمكن أن نضبطه ضبطا كاملا إلا حين نتمكن من هذه الأمور الأخرى التي لم نذكرها في التعريف والصفات وفي العلاقات وفي الضمائر. وأصناف هذه القضايا كثيرة من الأسباب والنتائج والمصادر والمظاهر والموانع والمجالات والمراتب والأنواع والوظائف والتأثر والتأثير. هذه كلها أشياء يمكن أن يستخرجها الدارس المصطلحي لنص النصوص من يستخرجها من النصوص. هذه القضايا أصنافها كثيرة منها الأسباب والنتائج والمصادر والمظاهر والشروط والموانع والمجالات والمراتب والأنواع والوظائف والتأثر والتأثير. يعني هذه لها علاقة بالموضوع. إذا كنت تدرس لفظا أو مصطلحا قرآنيا هذه لها علاقة بالتفسير الموضوعي. وإذا كنا ندرس يعني في مصطلح في علم آخر فلها علاقة بالدراسة الموضوعية لهذا المصطلح ومفهوم هذا المصطلح. نعم في به نموذج لا إن وجدت إن لم توجد فلا أذكرها. يعني هذا نموذج أتمثله دائما في ذهني حين أكون بصدد دراسة أي نص من النصوص. قد أعثر على عنصر من هذه العناصر وقد لا أعثر على أي عنصر من هذه العناصر. نعم. وحين أنتقل إلى الجدد الثانية للنص الثاني والثالث والرابع والخامس والمئة والألف ممكن أن أعثر على كل هذه العناصر ولكنها متفرقة في الجدادات. إذا تأتي بعد ذلك الدراسة المفهومية لتصنف كل هذه المعلومات التي استخرجتها من الدراسة النصية. نعم. أنا لم أضع المشتقات لأن أعتبرها مصطلح من المصطلحات. مثلا عندي مصطلح الكاتب والكتاب والمكتوب إلى آخره. يعني أن كل مشتق من هذه المشتقات أحاول أن أستخرج هذه العناصر الموجودة في الدراسة النصية. يعني أبحث عن تعريفه كما بحثت عن تعريف المصطلح مثل الكاتب، أبحث عن مصطلح الكتاب، أبحث عن صفاته، عن خصائصه، عن ضمائمه، عن علاقاته وعن قضايا.
المقصود هو أنه في هذه المرحلة يدرسوا تستخرجوا لأنهم مرحلة مكتبة نستخرج من بين ما نستخرج من النصوص المشتقات أيضا، وعند استخراجها وتصنيفها منها ما يصبح مصطلحا مثلا اسم الفاعل أو اسم المفعول أو اسم التفضيل أو يصبح مصطلحا يخضع هو نفسه بعد ذلك لنفس هذه الجدال.
أنتقل بعد ذلك إلى الدراسة المفهومية الركن الرابع والأخير، وسأضغطه ضغطا. نعم. هو نتائج دراسة النصي. إذن نحاول أن نعرفه، وهو الدراسة المفهومية هي دراسة النتائج التي فهمت واستخلصت من نصوص المصطلح وما يتصل به وصنيفها تصنيفا مفهوميا يجلي خلاصة التصور المستفاد لمفهوم المصطلح المدروس في المتن المدروس من تعريف له يحدده وصفات له تخصه وعلاقات له تربطه بغيره وضمائم إليه ومشقات حوله من مادته وقضايا ترتبط به أو يرتبط بها. إذن العناصر التي رأيناها في الجدادة هي نفسها التي سنرتبها، يعني أننا مثلا عندنا 100 جدادة، 100 جدادة درسنا 100 جدادة، هذه 100 جدادة فيها كل هذه العناصر، ولكن يجب أن نصنفها أن نرتبها. مثل أعطي مثالا من الواقع لكي تفهم هذه القضية، عندي كيس مملوء بالدراهم المغربية والمشرقية والأوروبية والأمريكية، أرتبها أحاول أن أميز بعضها عن بعض، ثم أصنف هذا الذي مثلا المغربية إلى أوراق وإلى قطع، وكل قطعة فئات إلى آخره. نفس الأمر الدراسة المفهومية، أحاول أن أرتب ما جمعته في الجدادات، هذه الجدادات أحاول أرتب، أبدأ بالتعريف السمات الدلالية الأولى الثانية الثالثة الرابعة إلى آخره، وانتقل بعد ذلك إلى أمور أخرى من صفات وعلاقات وضمائم ومشقات وقضايا وغير ذلك. إذا التصنيف المفهومي لنتائج دراسة نصية، والأصناف المفهومية المستخلصة من دراسة نصية المصطلح 6، وهي أولا العناصر المعنوية المكونة للمفهوم، وهي السمات الدلالية التي لا يمكن تعريف لفظ المصطلح مع الاستغناء عن بعضها. فالتعريف المحدد للمفهوم هو الذي يتضمن كل العناصر والسمات الدلالية المكونة للمفهوم، هذا الذي ذكرناه في المثال ديال المصطلح الشعر، يعني مجموعة من السمات الدلالية هي التي تكون هذا المفهوم، استطعنا تشخيصها انطلاقا من مجموعة من النصوص. الآن نحاول أن ندخلها في مكان واحد في سياق واحد لنعطي التعريف. ثم بعد ذلك، بعد أن نستخرج التعريف، نصنف الصفات، وهي 3 أصناف ذات وظائف مختلفة، فبعضها يحدد طبيعة وجود المصطلح في الجهاز المصطلحي موضوع الدراسة، وبعضها يحدد درجة الاتساع أو الضيق في محتوى المصطلح، وبعضها الآخر يفيد حكما على المصطلح كالنعوت والعيوب التي ينعت بها أو يعاب. فمثلا علاقات المصطلح بالتخصص وعلاقته بشكل وروده وبكثرته وبكثرة علاقاته، ثم بأحكام تفيد شيئا كالنعوت والعيوب أو غير ذلك. بعد ذلك العلاقات، وهي ضروب الائتلاف والاختلاف والتداخل والتكامل بين المصطلح المدروس وغيره من المصطلحات، فمن الائتلاف الترادف مثلا، ومن الاختلاف التضاد، ومن التكامل ومن التداخل والتكامل العموم والخصوص والأصل والفرع. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الضمائم، وهي الأشكال التي ورد عليها لفظ المصطلح، لفظ المفهوم مضموما إلى غيره أو مضموما إليه غيره، كإضافة لفظ المفهوم إلى غيره أو إضافة غيره إليه وما أشبه، أو هي كل مركب المصطلح ضميمة مكون من لفظ المصطلح المدروس مضموما إلى غيره أو مضموما إليه غيره. استخدام الجدادة هنا لكن هذا يعني موضوع للدراسة، هذا موضوع آخر للدراسة، هذا منهج يستقي، ممكن أن يستقي مجموعة من عناصره من علوم مختلفة. يعني الجدادة هذه الضمائم لا نقصد
المقصود بالضميمة هو يعني حين يضم إلى المصطلح مصطلح لفظ آخر
إما مضاف أو مضاف إليه المضاف والمضاف إليه هذه ضميمة حل مثلا أصول الفقه هذه ضميمة نعم وهناك أيضا ضميمة وصفية إما ضميمة إضافية أو ضميمة وصفية غلام عليم هذا من
للعليم
هذا المقصود بالضمائم
غلام حليم في القرآن الكريم لمن يدرس هذا اللفظ لا بد أن يقف عند هذه الضميمة في السياق
إذن الضمائم أيضا قد تكون لها هي أيضا كذلك صفات وعلاقات بما أنها تفيد مفهوما جديدا خاصا مقيدا ضمن المفهوم العام المطلق للمصطلح المدروس وهي بذلك تحدد توجهات نمو المصطلح الداخلي أو تشعبه المفهومي من داخله يعني أنه تكثر نسل المصطلح يعني شجرة المفهومية تكون كبيرة جدا ثم بعد ذلك تصنف أيضا المشتقات و هذه المشتقات تتضمن كل لفظ اصطلاحي ينتمي لغويا مفهوميا إلى الجدر الذي ينتمي إليه المصطلح المدروس كالمجتهد مع الاجتهاد والبليغ مع البلاغة وهذه المشتقات من مادة المصطلح تبين امتدادات نموه الخارجي يعني أن حين ينتهي الدارس من تصنيف الضمائم وإلى آخره ينتقل إلى المشتقات أيضا يفعل في نفس الفعل مع العناصر الأخرى كذلك يصنف القضايا وهي كل المسائل المستفادة من نصوص المصطلح المدروس وما يتصل به مما لا يمكن التمكن منه إلا بعد التمكن منها كالأسباب والنتائج هذا النص نعيده والمصادر والمظاهر والشروط والموانع والمجالات والمراتب والأنواع والوظائف والتأثر والتأثير وغير ذلك مما قد يستلزمه تفهم مفهوم ولا يستلزمه تفهم آخر إذن هذه القضايا التي تحدثنا عنها قبل ووضحنا فيها بعض الأمور قلنا أنها ترتبط بالموضوع أختم نعم نعم ممكن ان تكون هي يمكن ان تكون الصفات هي خصائص وممكن ان نجد اشياء اخرى غير صفات
كأن القصائص صفات تميزه عن غيره
عن غير منه
فيمكن أن تعطف على الصفات في نفس عنصر الصفات تدرس مع القصائص
وممكن أن لا تكون نعم إذن أختم كل هذه الأمور بوضع جدادة أخرى أسميها الجدادة المفهومية يمكن أن أضع فيها كل هذه الأمور السابقة يعني السمات الدلالية صفة مصنفة صفة مبينة صفة حاكمة والعلاقات وعلاقة الائتلاف والاختلاف والتراضي والتعاطف والضمائم ضمائم الإضافة وضمائم الوصف التي يكون فيها المصطلح مضاف أو مضاف إليه أو واصف أو موصوف يعني هذه الجدادة أعبئها بكل ما استفدته في الدراسة نصية، يعني هذه يمكن هذه الجدادة، يعني مثلا في الجداد في الجدادة رقم واحد تجد مثلا سمة دلالية تكتبها. نعم، هي سميتها هنا جدادة، هنا جدادة رقم 1 2 3 4 5 6، يعني هذه النتائج أحاول أن أضع في هذا. نعم، أجمعها لتسهل علي طريقة التصنيف، لأن قد أحيانا قد تكون مئات الجدادات بل أكثر من ذلك، فيحصل بعض الارتباك في التصنيف، ولكن هذه الجدادة يمكن في أي مصطلح من المصطلحات أو مشتق من مصطلحات المصطلح الأصل أن تضع كل الخلاصات في هذه الجدادة، ثم تحررها في النهاية في دراسة في العرض المصطلحي الذي سيبينه لنا الأستاذ الدكتور محمد أزهري غدا إن شاء الله عز وجل. وأظن أنني نعم أي وقت إذا هل طلبتم من اللجنة المنظمة؟ إذا ماذا نسمع بخصوص الغد؟ ولكن هذه القاعة، هذه القاعة لها ارتباط بالنساء، إذا غيرت وطيب أنا أختم عرضي بما قلته في البداية عن المنهج فقد قلت أو أنا أتبنى كلام الدكتور أمجد طرابلسي رحمه الله عز وجل حين يقول يمكن اعتبار لهذه الدراسة منذ اليوم مثلا تشريعيا على الأوساط العلمية المهتمة بالمصطلح النقدي أن تتبناه وأن تجعله لها شرعة ومنهاجة في كل بحث مستقبلي في هذا الميدان. وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. ممكن المرجو أن تعيدي السؤال لأني لم أسمع. وفي الحقيقة لم أفهم جيدا ما المقصود، هل تقصدين أن نعم اللجنة المنظمة تقول أن هذا التوقيف من الثالثة إلى السادسة لا مانع، ولكن 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 عندها إشكال في المواصلات، فإن كنا سنوفر المواصلات لأنفسنا فبها ونعمة. يعني إذن هذا لا يمكن، إذن لا يمكن أن إذن نبقى على موعدنا، إذن إن شاء الله نبقى على موعدنا. لا لا إن شاء الله فهمنا المقصود. نعم إذن فهمنا المقصود، إن شاء الله نبقى على موعدنا من الخامسة إلى الثامنة إن شاء الله. كل سلام ورحمة الله. مسألة إذا شئت أعيد السؤال. نعم هل تقصدين متن الحديث أم مصطلحات علم الحديث؟ أنا الآن أعطيك الدكتور مصطفى فضيل يجيبك عن هذا السؤال نظرا لتخصصه.
هذا اللفظ ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن صح الحديث نعم لو صح الحديث، لكن إذا صح الحديث هنا ننتقل إلى إلى إلى, إلى يعني محاولة البحث بمنهج الدراسة المصطلحية عن 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 ورود هذا اللفظ في 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 نصوص أخرى من غير نصوص الكتب الستة المعروفة، لأنما كما تعلمين أن هناك أحاديث لا توجد في الكتب الستة، فينبغي الاستقصاء ما أمكن، ينبغي الاستقصاء ما أمكن عن عن التحقق من هذا وجود هذه الأحاديث، لأنه قد تكون هناك روايات أخرى، وبطبيعة الحال من أهم ما ينبغي الوقوف عنده هنا هو التحقق من اللفظ، لأن معروف عند علماء الحديث أن كثيرا أو أغلب عدد كبير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت بالمعنى، وبطبيعة الحال هذا الأمر حساس جدا، يعني ينبغي أن نتأنى فيه، لأن الحكم على الحديث الشريف الحكم على الحديث الشريف هل هو من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس من لفظه، لأن كما تعلمون أن المتواتر اللفظي قليل، المتواتر اللفظي قليل، يعني الأحاديث التي وردت متواترة بألفاظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معدودة. ومعنى ذلك أن هذا مجال للبحث، مجال يحتاج إلى بحث وبحث متأني ومع الاحتياط، لأنه قد يوجد لفظ رواه الراوي بالمعنى وهو ليس من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مجال جديد للبحث، وقد تكون قد يكون منهج الدراسة المصطلحية في المستقبل إذا استؤنف السير فيه وقطع فيه أشواط قد يصبح معتمدا أو أداة من أدوات توثيق الحديث الشريف. هل عندك مثال؟ على كل حال إذا لم يكن عندك مثال، يعني أحد الإخوة يسأل هل عندك مثال من هذه الأحاديث؟
أنا أسألهم عن النتيجة طبعاً.
طيب.
ما يطرح مثلاً بعض المشاريع المشهورة أقوال أو المنهج الأركيولوجي يطرح قضية الإحصاء مثلاً يطرحها ممكن يستبعد أي تعريف حتى لو صح. والسبب هو قائم التتبع أو الإحصاء يعني أثبت أن لأن الفترة الزمنية التي وجد فيها الراوي يعني غير موجود على المصطلح في فترة زمنية محددة، يعني لما ندرس المصطلح ندرس فترة زمنية ندرس المصطلحات فنجد أن المصطلحات غير موجود في تلك الفترة.
لا نعم فهمتك، ولكن شرط هذا الحكم الإحاطة بتلك الفترة، إحاطة بالمتن عفوا لابد من استحضار النصوص تلك المرحلة، النصوص سواء كانت نصوصا لغوية أو نصوصا اصطلاحية لابد من استحضارها حتى نحكم هذا الحكم، لأنه حتى المعازم لا تكفي. نحن نعلم أن متن اللغة أوسع مما هو موجود في المعازم، اللغة ما زالت تحتاج إلى جمع وإلى استكمال، ما هو موجود في اللسان أو في العروس في تاج العروس أو في غيرهما هو فقط جمع لما استطاع أصحاب هذه المعاجم جمعه، وإلا فاللغة ما زالت تحتاج إلى كثير من الجهد في الجمع، هناك دواوين كبيرة جدا وكثيرة جدا لا توجد في هذه المعاجم، هناك نصوص من خطب وأمثال لا توجد في هذه المعاجم، فالمعجم لذلك كما قلنا في الأمس نحن ما زلنا نحلم بالمعجم التاريخي للغة العربية الذي يستوعب كل تاريخ اللغة، فحين نصل إلى هذه المرحلة قد نستطيع الحكم، أما في غيابها فإن الحكم قد يكون ضربا من التعسف. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الموضوع إذا أردنا فعلا أن ندرسه.
السلام عليكم. الدكتور محمد أزهري يريد أن يضيف شيئا في الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لتطبيق هذا المنهج كما عرض بالأمس واليوم فيه أركان، الركن الأول هو الإحصاء، ينبغي أن نحصي الألفاظ أو المصطلحات التي نود دراستها في ذلك المتن، فعملية الإحصاء تقتضي أن نتتبع هذه الألفاظ و نذكر أماكن ورودها إلى غير ذلك. ما الذي سيحسم هل هذا اللفظ أو هذا المصطلح كان فعلا متداولا في ذلك العصر أو في ذلك المصري أو عند ذلك الشخص أو في ذلك المتن؟ هذه المرحلة الثالثة أو الركن الثالث الذي هو الدراسة النصية الذي يجعل الدارس المصطلحية محققا للنص الذي يدرس، وتعرفون أن عملية التحقيق فيها التثبت من المتن ومن السند ومن النسبة ومن الألفاظ إلى غير ذلك. والنساء هنا إذن نكمل هذا غدا إن شاء الله. فعملية الدراسة النصية هي التي تجعلنا نتثبت من هذا اللفظ فعلا هل كان له استعمال في ذلك العصر أو عند ذلك الشخص أو في ذلك المتن إلى غير ذلك. الله
أعلم. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.